بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر عيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتركنا الحديث في الدرس الماضي عند مقتل الطاهر العفيف صاحب الفضل العظيم في الإسلام بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما كان في مقتله من أحداث بشعة ومن جرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ورأينا في تلك الأحداث وتلك المكاهد أمر الفتنة وكيف بدأت الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عثمان بذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في بستان، فجاء أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأكونن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الذي سأقف عند الباب أستأذن للناس الدخول. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستأذن، فدخل أبو هريرة يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يستأذن، فدخل أبو هريرة واستأذن لعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فذهب إلى عمر فأذن له وبشره بالجنة. يقول أبو هريرة: وكنت أنتظر وصول أخا لي، فتمنيت وصوله، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الواحد والآخر بالجنة، لكن أخي تأخر. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن، فدخل أبو هريرة يستأذن لعثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه سيبتلى ابتلاء شديد، وأنه سيكون من أهل الجنة بعد هذه البلوى. وعند أحد، لما اهتز أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببشارة عثمان أيضا، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب برجله أحد، قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. فهذه كلها بشارات لعثمان رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. وهناك مواقف كثيرة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصالح بأنه من أهل الجنة. ولعلك استشعرت وأنت تستمع إلى القصة، لعلك استشعرت موقف عثمان رضي الله عنه، كيف كان يريد اللين بالناس والرفق بهم والحرص عليهم وتقريرهم، حتى اللئام منهم عاملهم باللين والرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بذلك: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فموقف عثمان في هذا اللين والتساهل هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نلاحظ اليوم بعض الشباب يأخذ المواقف الشديدة ويريد أن يقتدي بعمر في شدته رضي الله عنه، وهذا أمر خير، لكن الأفضل منهم هو الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والذي أمرنا بالرزق في كل شيء. فموقف عمر على شدته، لكن عمر مع شدته كان في منتهى الحزم. ومن الذي يستطيع اليوم أن يكون شديدا عادلا لا يظلم، وأن تغفر وأن تسمح لمخطئ خير من أن تأخذ منه؟ فالقضية هذا الموقف العام والذي اقتدى به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر. وعلى هذا النهج سار عثمان رضي الله عنه موقف اللين، موقف اللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل في أصحابه يقول لأبي بكر أن موقفه موقف نوح عليه السلام، موقف نوح عليه السلام عندما كان يستغفر لقومه، وموقف إبراهيم عليه السلام حين استغفر لقومه واستغفر لأبيه. وأما عمر رضي الله عنه فيتمثل بموسى عليه السلام الذي كان شديدا عندما يخالفه قومه. فهذان منهجان، لا نستطيع أن نقول هذا خطأ وموقف عثمان رضي الله عنه خطأ، بل بالعكس موقف اللين هو الأقرب لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولعلك حين استمعت إلى القصة وتفكرت في موقف عثمان رضي الله عنه، ولو كنت مكانك ماذا تفعل؟ قوم سيطروا على المدينة واحتلوها احتلالا كاملا، إن نازعتهم حدثت فتنة يقتل فيها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركتهم هم محتلين لعاصمة الإسلام، ماذا تفعل؟ والقتال من أجل ماذا؟ القضية كلها تدور حول عزمك أنت يا خليفة رسول الله. فهو اختار، قال بما أن القضية تتعلق بي شخصيا فأضحي بنفسي خير من أن يقتل في المسلمين أو تنزل فيه من خطر. انظر الموقف العظيم، موقف الذي يضحي بنفسه لتنجو الأمة، هذا موقف فيه خلق عالي، خلق التضحية، معنى جليل نسيه كثير من الناس اليوم، أن يرحي بنفسه، يرحي بوقته، يرحي بجهده، يرحي بماله، يرحي بدمه من أجل أن تسلم أمه. هكذا كان موقف عثمان، ويا له من جلال الموقف. أم استشعرت معي موقف نائلة بنت الفرافصة رحمها الله زوجة عثمان رضي الله عنه، حيث ترى هؤلاء يعتدون على الخليفة زوجها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فتريد أن تحميه، وترى السيف يرتفع عليه فتضع يدها لتحميه من السيف فتقطع أصابعه. أي تضحيه وأي تفاني من امرأة صالحة في مثل هذا الموقف؟ النساء يفررن من مثل هذه المواقف، ما يبقين وهي تأتي فتقدم يدها لتدافع عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تستشعر معي موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو زعيم من زعماء المسلمين، عظيم من عظمائهم، مقاتل صليب لا يشق له غبار، لكنه يعجز ويقف مفتوحا امام هذا الموقف، لا يستطيع ان يفعل شيئا. فمن ناحيه هؤلاء قد سيطروا بشكل كامل على المدينه، ومن ناحيه تاتي هو الاوامر من الخليفه الا يرفع يده. فتامل وتخيل معي الحاله النفسيه التي يعيشها علي رضي الله عنه، كيف يتقطع قلبه وهو يرى هذه الفتنة ويعجز أن يفعل شيئا. أم تستشعر معي موقف عبد الله بن الزبير صاحبنا في هذه القصة، الذي يأبى إلا أن يدافع وإلا أن يقاتل؟ فتفكر معي، هل كان موقفه صحيحا؟ أن يعصي أمر الخليفة الذي يأمره ألا يقاتل، وهو يأبى إلا أن يقاتل ويدافع عن الخليفة ويبقى عند باب بيت عثمان حتى قتل، انفض كل الناس ويبقى هو، هل هذا الموقف صحيح أم هو موقف خطأ فيه معصية للخليفة؟ ولو كنت مكانه ما لفعلت؟ فتنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الحليم فيها حيران، صاحب العقل الراشد يحتار ماذا يفعل.
أي جواب الصح؟ وماذا ينبغي فعله؟ وماذا يمكن أن تفعل أكثر مما فعل عثمان حين طلب الجيوش ورضي أن يضحي بنفسه؟ فالذين عابوا على عثمان لينه أخطأ، بل هو الموقف السليم في مثل هذه الأحوال. وعندما تشتد الفتن، عندما تشتد الفتن لا يبقى إلا نفر قليل يستطيعون بعقولهم أن يدركوا ما وراءه. ومن هؤلاء الصحابي الجليل الشهيد في سبيل الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. لم تنتهي الفتنة عند ذلك، حيث احتل ثوار المدينة بعد مقتل عثمان، وأخذ قاتل عثمان الغافقي بن حرب يصلي بالناس كأنه هو قائد المدينة، وبدأ التحرك لمبايعة خليفة من بعده، والثوار يعلمون أن ليس لهم نصيب فيها، لن يبايعوا الناس، فبدأوا يتحركون ليبايعوا خليفة من بعد عثمان. فأهل مصر أرادوا، ثواب مصر أرادوا أن تكون البيعة لعلي، وأما أهل الكوفة فيريدون الزبير، وأما أهل البصرة فيريدون طلحة. فكل مجموعة كانوا متفقين على قتل عثمان، مختلفون فيما بعد ذلك، مختلفين من الذي يتولى بعد عثمان. فكل منهم بدأ يرغب على هذا الصحابي الذي يريده ليجعله يقبل في البيعة. وجاء الرفض من الجميع، الكل يأبى أن يبايع، الكل يأبى أن تكون له الخلافة، الزبير وطلحة وعلي. وظلت المحاولات 5 أيام، وظلت في أثناءها الجيوش، لكنها توقفت عندما علمت بمقتل عثمان. ماذا يفعلون الآن؟ هم جاءوا من أماكنهم لإنقاذ عثمان، لكن عثمان فبدأت مراسلاتهم مع أمرائهم هذا نحو، فتوقفوا خارج المدينة. الثوار في المدينة يخشون أن تدخل عليهم هذه الجيوش فتقتلهم، فيريدون إنهاء القضية بسرعة، لأنه لو اختاروا خليفة وهم مسيطرون على المدينة هذه الجيوش لن تدخل فتقاتل الخليفة. فبهذا اختلاط الأمور يسلم، لكنهم عجزوا أن يجدوا شخصا يقبل بالبيعة. فلما يأتوا من الثلاثة نظروا من بقي من أصحاب السورة، السورة هم الذين تركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمر عبد الله بن عمر، على ألا تكون الخلافة لهم. فالذين بقوا من هؤلاء هم علي والزبير وطلحة، وهؤلاء الثلاثة يرفضون البيعة. أما ابن عوف فقد مات، وأما عثمان فقد قتل، فما بقي إلا سعد وابن عمر. فلما يئس أهل الفتنة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص يريدون أن يبايعوا، فرفض رفضا شديدا حتى يئسوا منه، فتوجهوا إلى عبد الله بن عمر، فكان رفضه أشد من رفض سعد، فأسقط في يده الثوار. ما في أحد صار يقبل أن يكون خليفة. وانظروا الموقف، هذا موقف تجمع عليه كل كتب التاريخ إلا الكتب المستشرقة، جورجي زيدان ومن تأثر بهم من أمثال طه حسين، يصورون الحادث على أنه طلحة والزبير وكلهم يريدون الخلافة. لو كانوا يريدون الخلافة لا أخذهم، لو كان الطمع في الخلافة جاءتهم الخلافة بإجماع كل المؤرخين، لكن الكل رفض الخلافة، ما كان أحد فيهم يطمع الخلافة. بعد 5 أيام لما أسقط بيد هؤلاء الثوار، اجتمع الثوار قالوا والله إذا لم يتفق أهل المدينة نخشى أن يكون الأمر لمعاوية لأنه أقوى الأمراء خارج المدينة، والله لو أخذها معاوية وهو من بني أمية ما يبقي منكم أحد يثأر لمقتل عثمان. فروا رأيهم، فاجتمعوا رؤوس الفتنة ثم اتفقوا على أمر وجمعوا أهل المدينة. فاجتمع أهل المدينة فقالوا لهم دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين، عندكم يومين فقط، فوالله لئن لم تفرغوا، يعني إذا ما تبايعوا أحد في يومين خشوا إن مثلا كفت حينهم، لئن لم تفرغوا في يومين لنقتلن عليا وطلحة وزبير. شوف الموقف، انذار حاسم، عندكم يومين تتفقوا والا ستحدث المجزره في كبار الصحابه. ولم يكتفوا بذلك، قالوا لنقتلن عليا وطلحه والزبير واناسا كثيرا، نعمل فيكم مجزره اذا ما اتفقوا. اهل المدينه عرفوا ان هؤلاء جاهزين لانهم خايفين على انفسهم، فعرفوا انهم جاهزين. فهنا تجمع عدد من كبار الصحابة وذهبوا إلى علي بن أبي طالب، فذهبوا إليه بالليل فقالوا مبايع، فقد ترى ما نزل من الإسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى. فقال علي دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا ننشدك الله، يترجعون ننشدك الله، ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ سيقتلونك ويقتلون معك، اقبل. فلما راى علي بن ابي طالب هذا الموقف، ما الخيار؟ اين الاختيارات امامه؟ هو اصلا رافض. لكن لما راى المساله بهذه الصوره والناس قد اجتمعوا عليه، فقال قد اجبتكم لما ارى بشرط تمشون على رايي، واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم، يعني تسيرون حسب ما اقرر، وان تركتموني، يعني اذا تريدوني تمشون على رايي، مو تريدوني وتخالفوني، وان تركوني وان تركتموني فانما انا كاحدكم، الا اختلف عنكم في شيء واحد، الا اني اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امرا، ساكون اكثركم طاعه لمن تختارونه وكذا. انا ما اريد، تريدوني تطيعوني، والا من الان اختاروا غيري وتوضيع ولن وعارض، سأكون أكثركم طاعه. فانظر الموقف الجليل والخلق العظيم، فوافقوه واقترفوا على ذلك واتعدوا تواعدوا أن يلتقوا في اليوم التالي في المسجد. تشاور الناس، تشاور كبار الصحابة في الأمر، عرف أهل الفتنة بالأمر، تشاور قالوا أمر طيب. لكن هناك اثنين اذا عارضوا لن تتم البيعة، وليس لها في البيعة، طلحة والزبير. اذا لم يبايع هذان الاثنان فالبيعة لا تتم ولن يكون لها قيمة عند الناس. فهنا الصحابة قرروا مبايعة علي، طلحة والزبير وصلهم الخبر، وأن علي يريد أن يسير بالأمر حسب رأيه فلم يوافق. قالوا لا، نشترط على علي، نبايعه بشرط أن يبدأ بقتل قتلة عثمان وإلا ليس له بيعة، ما يذهب دم الخليفة. نخشى أن علي ما يقتل قتلة عثمان ويؤخر الأمر أو يؤجل، نحن لا نقبل تأجيل هذا الأمر، لا نقبل إلا بقتل قتلة عثمان. وصل الخبر إلى قتلة عثمان فقالوا إن لم يبايع طلحة والزبير البيع ليس لها قيمة، وهؤلاء راضين أن يبايعوا إلا بقتلنا. فما الرأي؟ قالوا الرأي أن نجعلهم يبايعون جبرا. في اليوم التالي اجتمع الناس وجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فصعد المنبر فقال: يا ايها الناس، والكل يسمع، ان هذا امركم، قضيه الخلافه بيد المسلمين، ما هي امر بالوصايه او بالوراثه، وانما الامر للمسلمين، هم الذين يقررون من الخليفه، ليست امامه يتولاها امام تلو امام كما يزعمون. كلا، هذا قول علي رضي الله عنه: ان هذا امركم، ليس لاحد فيه حق الا من امركم، لا يصلح خليفه الا من اتفقتم عليه. وقد افترقنا بالامس، يعني انا ومجموعه من الصحابه افترقنا بالامس على امر، فان شئتم قعدت لكم، يعني ان شئتم اخترتموني فانا موافق، والا لا تختاروني، والا فلا اجد على احد، يعني ليس في نفسي شيء على احد اذا ما اخترتموني. المساله هي، فقام كبار الصحابة فقالوا: نحن على ما فارقناك بالأمس. طبعا في هذا الاجتماع كان قد حضر طلحة وحضر الزبير، لكن كيف حضر؟ أهل الفتنة أرسلوا إليه مجموعة إلى طلحة، مجموعة إلى الزبير، على رأس مجموعة الزبير حكيم ابن جبلة اللص من قادة الثوار، ذهب إليه ورفع عليه السيف وبدأ ينفذه بالسيف دره إلى المسجد. وأما طلحة فبعثوا إليه مالك بن الحارث ولقبه المشهور به الأشتر النخعي، أيضا من قادة الثوار، وكان بطلا من أبطال الفروسية في العرب. فذهب الى طلحة فرفع عليه السيف وجره الى المسجد السيف. فلما قال علي بن ابي طالب قولته وقال الصحابة قولتهم انهم مجمعون على علي، هنا حكيم بن جبل وضع السيف على عنق الزبير، والاشتر وضع السيف على عنق طلحة. قم فضائك. فقام طلحة وقال: انما ابايع كرها، مجبر على البيع. فقدم يده فكان اول من بايع. طلحة رضي الله عنه كانت يده مسلولة، شلت يوم احد لما كثرت اتهام على النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فاصابها النبل فشلت يده بذلك اليوم. وكان من احب المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كلما ذكر يوم احد كان يقول: ذاك يوم طلحه. اكثر من ابلى بلاء حسن في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفدى نفسه عنه طلحه. فقدم يده اتسلى رفعها يده الاخرى فبعدها. واحد من الجاسين قال: اول يد تبايع يد شلاء، هذا امر لا يتم.
هذا الأمر لن يستمر.
ثم بايع الزبير أيضا بنفس الطريقة والسيف على رقبته، ثم بايع
كبار الصحابة، ثم بايع، ولم يبقى إلا نفر قليل لم يبايع.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بويع، بويع يوم 25 من ذي الحجة بعد مقتل عثمان بسبعة أيام، 25 من ذي الحجة من سنة 35، يعني بداية سنة 36 كانت بيعة علي كرم الله وجهه. فخطب بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤديكم إلى الجنة.
يعني احرصوا على الفرائض. يعني بعض الناس سبحان الله هذه الأيام يقوم الليل وتفوت صلاة الفجر، مضيعة لا تقوم الليل، ركعة من صلاة الفجر خير من القيام كله. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لا يجوز تضيع الفرض من أجل سنة. فهو يوصيهم بالفروض ويقول: أدوا الفرائض يعطيكم الله الجنة. إن الله حرم حرما غير مجهولة، المحارم الأمور المحرمة معروفة. ثم ذكر يمرز في هؤلاء أهل الفتنة، يقول: إن الله حرم حرما، محارم الله الزنا وشرب الخمر وغيرها معروفة، حرما غير مجهولا، وفضل حرمة المسلم على الحرم كله. أعظم حرمة حرمة المسلم، أعظم من كل الحرم، وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق. لا يحل، كل كلام موجه لمن؟ لأهل الفتنة. لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت، يعني كل واحد يبادر يفعل الخيرات قبل أن يموت، يفعل الأمور الصالحة قبل أن يموت. فإن الناس أمامكم، وأما من خلفكم، إيش وراكم؟ إيش انتظاركم؟ إيش المستقبل؟ الساعة، قيام الساعة، تحدوكم، تخففوا، تلحقوا. يعني لا تكثروا من الدنيا، تلحقوا بمن سبقكم من الصالحين والشهداء. فإنما ينتظر الناس أخراهم. اتقوا الله عباده في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاء والبهائم، حتى الحيوانات اللي أنتم مسؤولين مكلفين فيها ستسألون عنها. أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه. وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. فجزاه الله خيرا من خطبة العصماء، فيها ذكر تقوى الله وطاعته والتعلق بالآخرة والتخفف من الدنيا وترك المحرمات وأداء الفروض، في كلام قصير، وأن حرمة المسلم أعظم من كل الحرم، ولا يجوز أذى المسلم، ولا يجوز سب لا بالنساء ولا ذهب اليد، وعلى المسلم أن يستعد للآخرة ويستعد للموت ويبادر الساعة. كل هذه خطبة قصيرة، وأنه مسؤول عن كل ما هو مكلف فيه حتى البهائم، وأنكم كنتم مستضعفون في الأرض، فألف بين قلوبكم وقواكم. معاني جليلة يذكر بها الإمام الخليفة الرابع راشد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كل الناس بايعوا إلا مجموعة من الصحابة اعتزلوا وتخلفوا، على رأسهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ما بايع. كذلك لم يبايع أسامة بن زيد، وصهيب وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وكعب بن مالك ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير ورافع بن خديج وسلم بن وقف وأبو سعيد الخدري وقدامة بن مضعون ومسلم بن مخلد وعبد الله بن سلام. أكثر هؤلاء كانوا قد غادروا المدينة قبل أن تتم البيعه، وبعضهم كان موجود في المدينة واختفى، كما لم يبايع بنو أمية. أكثرهم كانوا قد تركوا المدينة وفروا بعد مقتل عثمان وقبل بيعة علي، وعلى رأسهم سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم. رؤوس بني أمية كانوا موجودين في المدينة، هربوا من المدينة إلى مكة. فلم يبايع عدد من الصحابة ومن كبار الصحابة من المشهورين الذين لهم وزن في الصحابة، فأمر البيعة وفي أوله كان فيه نقص، كما أن طلحة والزبير بايعا بالإجماع. إذا نلاحظ أن بيعة علي رضي الله عنه تمت وأهم الصحابة وبالذات أهل السورة الذين بقوا طلحة والزبير بالإكرام وسعد وابن عمر لم يبايع. فأهم الصحابة الموجودين في المدينة ما أعطوا البيعة برضا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ البيعة يريد أن يدبر أمره. الآن الصحابة الكرام الذين لم يبايعوا أيضا محتارين ماذا يفعل، لم يطالب أحد بالخلافة، أصلا هم راسين الخلافة، والآن البيعة تمت لعلي والبيعة فيها نقص. فاجتمع كبار الصحابة من بينهم طلحة والزبير، وذهب وفد منهم للالتقاء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن بويع. فقال: يا علي، طلحة والزبير قالوا: يا علي، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود. هذا شرطنا في البيعة، نحن رفضنا البيعة إلا بهذا الشرط، وجماعة ما خلونا نشترط هذا الشرط، فاعلم أن بيعتنا لك ما أعطيناها بربا، أعطيناها بشرط إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشترطوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، يعني ليس لك بيعة إلا أن تقتل هؤلاء. هذا كبار الصحابة العامة السبعين بعلم. فقال لهم: يا إخوتان، إني لست أجهل ما تعلمون، أنا ماني جاهل أن إقامة الحدود واجبة، ولكني كيف أصنع؟ أنتم خذوني، كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ انظر الكلمة الواضحة، السيطرة ليست لنا، السيطرة لهم، كيف نقيم عليهم الحدود وهم مسيطرون علينا؟ ها هم قد صارت معهم عبدانكم العبيد، الجهل من الناس العبيد هؤلاء معهم، وثابت إليهم أعراضكم، الأعراض الجهلة أيضا صاروا معهم، وهم خلالكم موجودين من كثير بينكم يسومونكم ما شاء، يفرضون عليكم ما يريدون. هذا الوضع في المدينة، كيف نقيم عليهم الحدود؟ خبروني، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء، في شيء أقدر أسويه خبروني عنه؟ قالوا لا. صحيح ما بيدش، أسأل واضح، ليس بيدك شيء. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، يعني أنا معكم، أنا ما تتفقون عليه أنا وياكم، رأيي من رأيكم، إن هذا الأمر الذي فعلوه هؤلاء، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم نماذج، يعني عندهم قوة، إن الناس من هذا الأمر إن حرك، إذا بدأت تتحركون لقتل قتلة عثمان ماذا سيحدث؟ لو حاولتم قتل عثمان ماذا سيحدث؟ فرقة سيسترق الناس، فرقة ترى ما ترون، في ناس راح يكونوا معكم، وفرقة ترى ما لا ترون، فرقة ستأخذهم العصبية القبلية الحمية وسيكونوا مع أولاد قبائلهم فيكونوا معهم ضدكم كما سنرى، وهذا حدث. وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، تريد أن تعتذر، وهذا فعلا حدث. يعني إذا بدأت تحرك الأمور سيختلف الناس، فانتظروا اصبروا، الأمر لا تحركوه الآن حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقع. يعني اهدأ، خلي الأمور تستقر، دعوني أسيطر، دعوا جيئة المسلمين تتماسك، دعوا البيعة تؤخذ، عندها سأأخذ الحقوق، تهدأوا عني تؤخذ الحقوق، وانظروا ماذا يأتيكم، ثم عودوا. إذا رأيتموني سيطرت وما أقمت عليهم الحد، عندها تعالوا وناقشوني، أما تناقشوني وأنا ليس بيدي قوة. فهنا طلحة والزبير لم يرد، قالوا إذا ليس معك قوة في المسلمين قوة، قال تحت الفتنة، فأبض. قالوا أنت ما تستطيع تفعل شيء، نحن نفعل. فهنا أصدر علي بن أبي طالب أوامره، ما في أحد من قريش يخرج من المدينة. فبدأ أهل قريش يعيبون على علي، فبدل ما تكذب على أهل الفتنة تقول سد علينا نحن، هو خايف أن لو تفرقت قريش، سادت قريش تفرقوا من المدينة، يبدأ كل واحد جمع على جماعة يهجموا على هؤلاء وهؤلاء يهجموا، تبدأ فتنة ما تمسك. فأراد أن يمنعهم من الخروج، فعابوا عليه، المفروض تسد على أهل الفتنة ما تسد علينا. فوصل الحديث أهل قريش لعلي بن أبي طالب، فجمعهم ووقف يخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر فضل قريش وذكر أني أبقيتكم لأني أحتاج إليكم، لا تفترقوا، أحتاج إلى رأيكم، أحتاج إلى قيامكم بأمري، وليس لي سلطان من دونكم، والأجر من عند الله عز وجل. ثم قال: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. الإنسان اللي يترك ربعه، اللي يترك أصحابه، ما في خير، كيف أترككم؟ أنا مو قاعد أشد عليكم، أنا قاعد أستنصر فيكم. فالإنسان الذي يترك ربعه، يترك جماعته، ما في خير، هذه قولة لهم. لا تظنوا أني شددت عليكم ومنعتكم من الخروج لأني مستغني عنكم، بل بالعكس لأني محتاج إليكم. لكن ضلت النفوس. علي بن أبي طالب في بال خطرة، يريد أن يأخذ الأمور بالتدريب. أول شيء لو تركه الصحابة ما يبقى معه واحد يصبح أضعف، فأمرهم بالبقاء. الخطوة الثانية التخلص من أهل السفر، يخرجهم من المدينة، لكن هو يعرف أنهم لن يخرجوا، فماذا فعل؟ قام وخطب، قال: يا أيها الناس، أخرجوا عنكم الأعراب. ماذا رؤوس الفتنة؟ الأعراب اللي انضموا لرؤوس الفتنة، خلاص ما لهم وجود في المدينة، أخرجوهم. يا معشر الأعراب، الحقوا بمياهكم. الأعراب اللي متنقلين في الصحراء هذا صار مع أهل الفتنة، فيريد أن يفرقهم حتى يقل العدد مع أهل الفتنة، يقوي نفسه ويضعف أهل الفتنة. فأهل الفتنة انتبه، فقام قال: والله ما يخرج أحد. الآن الخليفة يأمر والسبعية أهل الفتنة يأمرون، فالأعراب أطاع الصبح ولم يخرج. هنا علي يخطب في أجمال، فنادى كبار الصحابة ودخل عليه طلحة والزبير وعلي بن الصالح. قال تريدون الشعر من عثمان؟ قالوا نعم. قال خذوه دونكم تأركم تقتلوه. فأصدق في طلحة والزبير لا ما عندنا قوة ما يستطيع. قال عشوا عن ذلك أعرضوا عن ذلك وهم والله بعد اليوم أعشى وأعمى. إذا اليوم ما يطيعونكم غدا لا يطيعوكم أكثر. إذا الخليفة بأول بيعة لا يطيعونك إذا اختلف عليه الناس كيف يحدث؟ يعني أعينوني كونوا معي. الأمر لا يكون بالاختلاف. هؤلاء متفقون ونحن مختلفون كيف نستطيع نغلبهم؟ واستشهد بقول الشاعر لو أن قومي أطاعوني لو أن قومي طاوعتني سراتهم. يعني لو رؤوسهم أطاعوني أمرتهم أمرا يليق الأعادي. علي ذكي وفيه خطمة وفيه تدبير للأمور لكن جماعة لم يطيعوه. كبار الصحابة هؤلاء لم يطيعوه ولو اتفقوا معه على رأي واحد لانتهت الفتنة لكنهم استحوا. هنا علي بن ابي طالب لما راى ان ما في فائده من محاوله السيطره على المدينه من داخلها المسيطر اهل الفتنه والاعراب لا يطيعون وكبار الصحابه ليس معه على الراي فيأس من ان يغير الامور من داخل المدينه فبدا قال اغير الامر من خارج. لو ثبت لي اركان الدولة الاسلامية واخذت البيعة من الامصار اجلس الرئيس من الخارج. فكانت هذا في خطتي. ورأى ان الموجودون من الولاة اكثرهم من بني امية او ممن اختارهم عثمان رضي الله عنه. فكل الولاة نفوسهم تائرة لمقتل عثمان. فبالتأكيد لن يطيعوه وإنما سيطيعوا طلحة والزبير وأمثالهم الذين يريدون أن يستأنفوا من قتلة عثمان. فهؤلاء الولاة لو حاول أن ينصرونه ويتبعوا خطته لن يفعل. فما الحل؟ الحل أن يغير هؤلاء الولاة ويستبدلهم بولاة يطيعونه. فعزم على هذا الأمر. فدخل عليه ابن عباس قال بلغني انك عزمت على تغيير الولاة. قال نعم. قال لا تفعل